بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا الباب أيها الأفاضل باب عظيم من أبواب هذا الكتاب المبارك، وهذا الباب له صلة وثيقة بعبادتين كبيرتين، ألا وهما عبادة الخوف وعبادة الرجاء. وقد تقدم فيما سبق الحديث عن عبادة الخوف بالتفصيل، أما عبادة الرجاء فسيأتي بإذن الله جل وعلا الحديث عنها وعن شيء من مسائلها. فقه هذا الباب أيها الإخوة والأخوات من الأهمية بمكان، خصوصا للدعاة ومن تصدر لإرشاد الناس ومن يخالط من تلوث بالذنوب وكثرت منهم المعاصي والمنكرات، نسأل الله السلامة والعافية. فإن الأمن من مكر الله جل وعلا والقنوط من رحمة الله تبارك وتعالى يضاد عبادة الرجاء وعبادة الخوف، وكلا هذين الأمرين يعني الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله تبارك وتعالى ذنب عظيم، بل كبيرة من كبائر الذنوب كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ولهذا أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب التوحيد لينبه على ضرورة الجمع بين عبادة الخوف وعبادة الرجاء. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: هذا الباب اشتمل على موضوعين، الأول الأمن من مكر الله، والثاني القنوط من رحمة الله، وكلاهما طرفان نقيض. أعيد أيها الإخوة ما يتعلق بمناسبة الباب لكتاب التوحيد، وهي أولى مسائل هذا الباب. فنقول: هذا الباب وهو باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، قصد المؤلف رحمه الله تعالى بإيراده التنبيه على أمرين، قصد رحمه الله تعالى الترجمة أو بإيراد هذه الترجمة التنبيه على أمرين: الأول أن الأمر من مكر الله والقنوط من رحمة الله من الذنوب العظيمة التي تضعف التوحيد في القلب وتنافي كمال التوحيد الواجب. والأمر الثاني الذي قصد المؤلف رحمه الله تعالى إيراد هذه الترجمة من أجله التنبيه على أن المؤمن يسير إلى الله تبارك وتعالى جامعا بين عبادتين هما الخوف والرجاء. والقاعدة في هذا الباب ما نبه وقرره عليه وقرره العلامة ابن سعدي رحمه الله في تفسيره، حيث قال: فالعبد ينبغي أن يكون قلبه دائما بين الخوف والرجاء والرغبة والرهبة، فإذا نظر إلى رحمة ربه ومغفرته وجوده وإحسانه أحدث له ذلك الرجاء والرغبة، وإذا نظر إلى ذنوبه وتقصيره في حقوق ربه أحدث له الخوف والرهبة والإقلاع عنها. هذه هي قاعدة الباب. بما أنه أيها الإخوة سبق الحديث عن الخوف بالتفصيل، فإن من المناسب أن نتحدث وأن نتطرق إلى الحديث عن الرجاء، لأن المؤلف رحمه الله لم يعقد بابا مستقلا عن الرجاء، إنما تكلم عن المحبة وعقد لها بابا، والخوف وعقد لهذه العبادة بابا، وفي هذا الباب نبه على الجمع بين العبادتين، لكن الحديث عن الرجاء بالتفصيل لم يعقد له بابا كما ترون. فبما أنه قد سبق الحديث كما قلت عن الخوف بالتفصيل، فلعل من المناسب أن نتحدث عن عبادة الرجاء حتى يكون لدينا التصور الكامل عن العبادتين، وبالتالي يتبين لنا وجه ضرورة الجمع بين هاتين العبادتين. فأوجز الحديث عن هذه العبادة عن الرجاء في 8 مسائل. المسألة الأولى: ما هو الرجاء؟ أعني ما هو تعريف الرجاء؟ الرجاء باختصار يقال في بيان معناه هو الطمع في فضل الله تعالى، هو الطمع في فضل الله تعالى والاستبشار بجوده عز وجل والنظر إلى سعة رحمته تبارك وتعالى، هذا هو معنى الرجاء. فإذا قيل فلان يرجو الله أو الله جل وعلا هو رجاؤنا، فالمقصود أننا نطمع في فضله عز وجل، وأننا نستبشر ونتطلع إلى جوده جل وعلا، وأننا ننظر إلى سعة رحمته تبارك وتعالى. المسألة الثانية: مصدر الرجاء وأصله. مصدر الرجاء وأصله، يعني كيف يتحقق الرجاء للعبد، هذا معنى المسألة، كيف يتحقق الرجاء في قلب العبد. قرر غير واحد من علمائنا أن هذه العبادة تنبع من أسباب عديدة، أولاها مطالعة الوعد مطالعة الوعد الذي وعد الله تبارك وتعالى به عباده على ما أمرهم به من العبادات والعقائد وغير ذلك، فيتطلع العبد إلى هذا الوعد المترتب على القيام بهذه الطاعات ونحوها. وأيضا من الأسباب التي ينبع منها الرجاء في الله حسن الظن بالله تبارك وتعالى، حسن الظن بالله جل وعلا. وسيأتي في باب مستقل عند المؤلف بإذن الله تبارك وتعالى فيما أحسب عن هذه العبادة، وهي الظن بالله جل وعلا، وذلك في قوله يظنون بالله، باب قوله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. سيأتي الكلام عن هذه المسألة بالتفصيل إن شاء الله. الأمر الثالث الذي به يتحقق الرجاء أو ينبع منه الرجاء، النظر إلى ما أعده الله تبارك وتعالى لمن آثر الله ورسوله والدار الآخرة. نظر إلى ما أعده الله جل وعلا من الأجر والثواب والخير والفضل والإحسان لمن آثر الله جل وعلا وآثر رسوله صلى الله عليه وسلم وآثر الدار الآخرة. وأيضا من أصول الرجاء قوة المعرفة بالله تبارك وتعالى، قوة المعرفة به عز وجل، المعرفة بأسمائه والمعرفة بصفاته والمعرفة بأفعاله جل وعلا. ذكر هذا الإمام ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم. المسألة الثالثة الأدلة على هذه العبادة، ما الدليل على أن الرجاء عبادة؟ من تأمل النصوص أيها الإخوة والأخوات وجد الأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم متضافرة على الأمر بهذه العبادة والحث عليها والترغيب فيها وبيان ثمارها ونحو ذلك، كل هذا يدل على أن الرجاء عبادة يحبها الله تبارك وتعالى ويرضاها. من هذه الأدلة قول الله جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فهذا ثناء من الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين بالقيام بهذه العبادة. أيضا من الأدلة قوله جل وعلا إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعوات المكروب، دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو، اللهم رحمتك أرجو. قلنا في ضابط الرجاء وتعريفه أنه هو الطمع في فضل الله والاستبشار بجوده عز وجل والنظر إلى سعة رحمته جل وعلا، وسعت رحمته كل شيء. فهنا تلاحظون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. حديث رواه البخاري في الأدب المفرد. كل هذا يدل على ماذا؟ على الطمع في فضل الله تبارك وتعالى وعلى التعلق به جل وعلا دون غيره. المسألة الرابعة متعلقات الرجاء. ما معنى متعلقات الرجاء؟ أي ما الذي يرجوه المؤمن من الله عز وجل، ما الذي يرجوه المؤمن من الله جل وعلا، وما الذي يطلبه ويطمع فيه من ربه تبارك وتعالى. هذا أيها الإخوة أو هذه المسألة يمكن أن يستفاد بيانها من التعريف. في التعريف قلنا هو الطمع في فضل الله والاستبشار بجوده عز وجل والنظر إلى سعة رحمته تبارك وتعالى. فمتعلق الرجاء هو رحمة الله، متعلق الرجاء هو رحمة الله جل وعلا، والطمع في فضله جل وعلا. ويدخل في هذا أمور كثيرة، يدخل في هذا طلب الجنة والطمع في دخولها، ويدخل في هذا الرغبة في العفو والمغفرة للذنوب والتجاوز عن السيئات، كما قال الله تبارك وتعالى: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهذا رجاء، فالطمع في مغفرة الله من رجاء الله جل وعلا. وفي الحديث القدسي قال الله جل وعلا: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك أو فيك ولا أبالي. والحديث عند الترمذي رحمه الله تعالى. وأيضا يدخل في الرجاء أيها الإخوة الشوق إلى لقاء الله عز وجل وإلى رؤيته سبحانه وتعالى. وهذا أعظم وأجل ما يرجوه العبد، أن يرى الله تبارك وتعالى وأن تقر عينه برؤيته، بل وأن تتلذذ بذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: وأسألك لذة النظر إلى وجهك. وهذا دليل وتنبيه على أن العبد إذا دخل الجنة ورأى الله جل وعلا تلذذ برؤية الله سبحانه وتعالى، لأنه جل وعلا أعظم محبوب تبارك وتعالى. فأقول يدخل في الرجاء، بل أعظم ما يدخل في الرجاء هو رؤية الله جل وعلا والشوق إليه سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. ويدخل أيضا في الرجاء، وهو من متعلقات الرجاء، التطلع إلى قبول الحسنات وإلى الفوز والثواب وإلى الفوز بالثواب المترتب على فعل الطاعات، كما قال الله جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، لماذا؟ يرجون تجارة لن تبور. فتجارتهم مع الله جل وعلا تجارة رابحة، مؤكد أن لا خسارة فيها أبدا، يرجون تجارة لن تبور. وهكذا أيها الإخوة، رجاء كل ما يحفظ الدين ويزيد في الإيمان ويدفع الشر ويجلب الخير للعبد في دينه وفي دنياه. فهذا شأن أهل الإيمان في باب الرجاء، أنهم يرجون الفوز بثواب الله جل وعلا ويطمعون في فضله تبارك وتعالى، ويتطلعون إلى النجاة من عقابه وعذابه وسخطه سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. الألم حاصل للجميع، لأهل الإيمان ولأهل الكفر، لكن ما هو الفارق بين أهل الإيمان والكفر في تعاملهم مع الله جل وعلا إذا نزل بهم البلاء أو وقع ما لا يتوقعونه ويرجونه؟ ويرجون من الله، أي من الأجر الثواب والفضل والفوز برحمته وثوابه سبحانه وتعالى، ما لا يرجوه غيرهم. المسألة الخامسة من مسائل هذه العبادة أن الرجاء لا يعتبر رجاء محمودا ورجاء مقبولا عند الله تبارك وتعالى إلا إذا اقترن بالعمل، وهذه مسألة في غاية الأهمية. وهذا يعني أيها الإخوة والأخوات أن الرجاء لا يكون أو لا يعتبر إلا مع بذل الأسباب النافعة. الرجاء لا يعتبر إلا مع بذل الأسباب النافعة والسعي والجد فيما رجاه العبد وفيما طلبه وفيما رغب فيه. أما مع ترك الأسباب والتقاعس عن العمل فهذا يعتبر عجزا ويعد غرورا وتمنا لا يجني صاحبه منه إلا الخيبة وسوء الحال. فكيف يرجو المرء مغفرة الله ثم يتقاعس عنها ويرجو النظر ويتطلع إلى أن يكون من أهل الجنة ويفوز برؤية الله ثم لا يعمل الأسباب؟ هذا لا يكون أبدا، فهذا كله تمن، والإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، إنما ما وقر في القلب صدقته الأعمال. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه المسألة في المدارج، قال: والرجاء ثلاثة أنواع، وهذه الأنواع هي بمثابة الأمثلة، وفيها تقريب لهذه المسألة، وهي أن الرجاء لا بد فيه من اقتران العمل، فلا يصح الرجاء مع الانقطاع عن العمل. قال: والرجاء ثلاثة أنواع، نوعان محمودان ونوع غرور مذموم. فالأولان رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه، يعمل بطاعة الله على علم وبصيرة، هذا معنى قوله على نور من الله، وفي الوقت نفسه راج لماذا؟ لثواب الله. فعبادة الرجاء مع ماذا؟ كانت مع العمل. قال: ورجل، هذا النوع الثاني، ورجل أذنب ذنوبا ثم تاب منها. التوبة ماذا؟ عمل. طيب لماذا؟ قال: فهو راج لمغفرة الله وعفوه وإحسانه وجوده وحلمه وكرمه. إذن الرجاء في مغفرة الله وفي عفو الله وفي إحسان الله وفي كرم الله وفي إحسان الله وفي جود الله مصاحب لأي شيء؟ مصاحب للعمل، وهو التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. قال: والثالث رجل متماد في التفريط والخطايا، يرجو رحمة الله بلا عمل. إذن جمع بين ماذا؟ جمع بين طلب الرجاء وبين التقاعس والتباطؤ والتثاقل عن العمل. قال ابن القيم: فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. انتهى كلامه. هذا غرور وتمني في الحقيقة، لأن لا يصح هذا بدون عمل. يقول رحمه الله أيضا في موضع آخر في الفرق بين الرجاء والتمني، قال: التمني يكون مع الكسل ولا يسلك بصاحبه طريق الجد والاجتهاد، وهذا هو الغرور، وهذا هو الرجاء الكاذب. الرجاء الكاذب هو هذا الذي لا يكون معه عمل والذي لا يسلك صاحبه طريق الجد والاجتهاد. قال: والرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل، سبب يبذل وطمع في فضل الله تبارك وتعالى قائم في القلب، وأيضا حسن توكل واعتماد على الله تبارك وتعالى في القيام بتلكم الأسباب. وهذه المسألة أطال الكلام عليها رحمه الله تعالى علي بن القيم في آخر كتاب الروح، في ذكر عدة فروق بين عدة مسائل، منها الفرق بين التمني والرجاء، فارجع عليه إن شئت. المسألة السادسة، متى يكون الرجاء شركا بالله عز وجل؟ تقرر أن الرجاء عبادة وقربة عظيمة إلى الله تبارك وتعالى من خلال الأدلة المتقدمة، فمتى يكون شركا بالله جل وعلا؟ تأصيلا لهذه المسألة يقال أيها الإخوة، الرجاء يأتي على ضربين أو قسمين. الرجاء يأتي على قسمين، الأول الرجاء الطبيعي، الرجاء الطبيعي، ومعنى الرجاء الطبيعي هو طلب الشيء المرجو، طلب الشيء المرجو ممن يملكه ويستطيع تحقيقه. هذا هو ضابطه، طلب الشيء المرجو المطلوب المرغوب ممن يملكه ويتمكن من تحقيقه. سئل العلامة الشارح رحمه الله، من هو الشارح؟ الشيخ ابن عثيمين. سئل رحمه الله تعالى عن حكم إطلاق لفظة أرجوك، فبأي شيء أفتى؟ قال رحمة الله عليه وغفر له ونفعنا بعلمه، لا بأس أن تقول لفلان أرجوك في شيء يستطيع أن يحقق رجاءك به. واضح؟ إذن بهذا الضابط يعلم معنى الرجاء الطبيعي. مثاله طلب القرض، أرجوك يا فلان أقرضني، إنجاز معاملة وقضاء حاجة، طلب العلاج من الطبيب، الطبيب يملك العلاج لكن لا يملك الشفاء. واضح؟ فإذا قلت أرجوك يا طبيب عالجني، لا بأس، لا بأس بذلك، لأن هذا مما يستطيع تحقيقه ويتمكن منه. ما حكم هذا القسم؟ حكم هذا القسم الإباحة والجواز، حكمه الإباحة والجواز. القسم الثاني من أقسام الرجاء، رجاء عبادة، رجاء عبادة، وهو ما تقدم في أول الدرس، وهو ما تقدم ضابطه في بداية الدرس، وهو الطمع في الشيء المرجو الذي لا يملكه إلا الله تبارك وتعالى، مع الخضوع لله جل وعلا وتمام الذل له تبارك وتعالى. هذا هو رجاء العبادة. فرجاء الشفاء ورجاء حفظ الولد ورجاء جلب الأرزاق ورجاء حلول البركة في المال وفي الوقت وفي العلم ورجاء المغفرة للذنوب والتجاوز عن السيئات، هذه لا يملكها ولا يستطيع تحقيقها إلا الله تبارك وتعالى. حكم هذا القسم واجب صرفه لله تبارك وتعالى، وصرفه لغير الله شرك، نسأل الله السلامة والعافية. المسألة السابعة من مسائل هذه العبادة، الرجاء، هل يغلب جانب الرجاء أم جانب الخوف؟ كيف يكون حال العبد؟ ما الذي ينبغي أن يكون في قلبه دائما أو في الأغلب؟ هل هو الخوف من الله أم هو الرجاء؟ تقدم بيان الشارح رحمه الله لهذه المسألة أيها الإخوة فيما سبق عند باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، عند بيان وشرح عبادة الخوف، وذكر رحمه الله أقوال العلماء في هذه المسألة وأنها أربعة أقوال، إلا أنه رحمه الله لم يبين هناك الراجح أو الأقرب للصواب من هذه الأقوال، إنما سردها ثم شرح في بيان نصوص الباب. في مجموع الفتاوى له رحمه الله تعالى سئل هذا السؤال، وفيه توضيح وبيان أكثر مما هو في الشرح هنا. يقول سئل فضيلته رحمه الله عن مذهب أهل السنة والجماعة في الرجاء والخوف، فأجاب بقوله، وانتبهوا لكلامه: اختلف العلماء هل يقدم الإنسان الرجاء أو يقدم الخوف على الأقوال. فقال الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فلا يغلب الخوف ولا يغلب الرجاء. قال رحمه الله: فأيهما، يعني الإمام أحمد، فأيهما غلب هلك صاحبه. لماذا؟ قال الشيخ تعليلا لكلام الإمام أحمد: لأنه إن غلب الرجاء وقع الإنسان في الأمن من مكر الله، وهذا يتعلق بدرسنا، وإن غلب الخوف وقع في القنوط من رحمة الله. هذا الأول. وقال بعض العلماء: ينبغي تغليب الرجاء عند فعل الطاعة، وتغليب الخوف عند إرادة المعصية. لماذا؟ قال الشيخ رحمه الله مبينا: لأنه إذا فعل الطاعة فقد أتى بموجب حسن الظن، أي بالله عز وجل، فينبغي أن يغلب الرجاء وهو القبول، وإذا هم بالمعصية أن يغلب الخوف لئلا يقع في المعصية. وقال آخرون، وهو القول الثالث: ينبغي للصحيح، الإنسان الذي هو في تمام عافيته وصحته، ينبغي للصحيح أن يغلب الخوف، وللمريض أن يغلب جانب الرجاء. ينبغي للصحيح أن يغلب جانب الخوف، وللمريض أن يغلب جانب الرجاء. لماذا؟ قال الشيخ رحمه الله: لأن الصحيح إذا غلب جانب الخوف تجنب المعصية، والمريض إذا غلب جانب الرجاء لقي الله وهو يحسن الظن به. قال الشيخ: والذي عندي في هذه المسألة، هذا تنبيه الآن على الراجح والصواب في هذه المسألة. قال الشيخ: والذي عندي في هذه المسألة أن هذا يختلف باختلاف الأحوال، يعني الأحوال التي يمر بها الإنسان، وأنه إذا خاف، إذا غلب جانب الخوف أن يقنط من رحمة الله، وجب عليه أن يرد ويقابل ذلك بجانب الرجاء. وإذا خاف، إذا غلب جانب الرجاء أن يأمن مكر الله، فليرد ويغلب جانب الخوف. واضح؟ والإنسان في الحقيقة، يقول الشيخ، والإنسان في الحقيقة طبيب نفسه إذا كان قلبه حيا، أما صاحب القلب الميت الذي لا يعالج قلبه ولا ينظر أحوال قلبه فهذا لا يهمه الأمر. هذا خلاصة يعني هذه المسألة. المسألة الثامنة، وهي آخر المسائل: ثمرات الرجاء، ثمرات عبادة الرجاء. ما الذي يجنيه الإنسان إذا حقق هذه العبادة في قلبه؟ إذا حقق العبد أيها الإخوة الرجاء الصحيح في قلبه، وأتى بهذه العبادة على الوجه المطلوب واجتهد في تحقيقها، فإن هذا يثمر له ثمرات عظيمة عديدة. من هذه الثمرات أن الرجاء الصحيح يبعث على العمل، أن الرجاء الصحيح يبعث على العمل ويدفع إلى الجد، ويبعد الراجي عن التثاقل أو التباطؤ في طلب الشيء المرجو. ومن هذه الثمرات الثانية أن تحقيق العبودية لله عز وجل، تحقيق العبودية لله تعالى والتعلق به، والتعلق به جل وعلا، لأن الرجاء أيها الإخوة يوجب التعلق بالله والطمع في فضله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لعلم العبد أن النفع بيد من؟ بيد الله عز وجل، فلذلك هو يرجو الله جل وعلا، وأن الفضل من عنده تبارك وتعالى، فلهذا يسعى إلى ما عند الله جل وعلا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: كلما كان العبد حسن الظن بالله عز وجل، حسن الرجاء له، صادق التوكل عليه، الثمرة قال: فإن الله لا يخيب أمله فيه البتة، يعني أبدا، فإنه سبحانه لا يخيب أمل آمل ولا يضيع عمل عامل. انتهى كلامه رحمه الله. ومن هذه الثمرات أيضا الاتصاف بصفات العاملين بطاعة الله، العالمين به تبارك وتعالى وبأسمائه وصفاته جل وعلا، المكثرين من التقرب إليه جل وعلا بأنواع الطاعات، كما قال الله جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه سبحانه وتعالى. ومن هذه الثمرات أيضا الفوائد التخلص من غضب الله، فإن من لم يرجو الله جل وعلا يغضب عليه. ومنها أيضا من الثمرات التي نبه عليها العلم أن شدة الرجاء تزيد في محبة العبد لله، أن شدة الرجاء تزيد في محبة العبد لله تبارك وتعالى. كيف ذلك أيها الإخوة؟ أنه كلما اشتد رجاء العبد فيما عند الله تبارك وتعالى وحصل له مطلوبه وتحقق له مراده، هذا ماذا يثمر؟ يثمر حبا لله وتعلقا به وزيادة في الطمع في فضله جل وعلا. وإذا كان الإنسان يجد المنة والمحبة في من يحسن إليه من البشر، فما ظنكم إذا كان هذا الإحسان وهذا الفضل من رب الناس سبحانه وتعالى. والإمام ابن القيم أيها الإخوة في المدارج ذكر فوائد عديدة للرجاء تبلغ 10 أو أكثر، ثم قال في ختامها، في ختام هذه الفوائد، قال: إلى فوائد أخرى كثيرة يطالعها من أحسن تأمله وتفكره في استخراجها، وبالله التوفيق. إذن هناك فوائد بالإمكان أن يستخرجها الإنسان بالتأمل والتفكر والنظر في النصوص. هذا ما يتعلق بمسائل هذه العبادة. هنا أيها الإخوة كما تلاحظون ذكر الشارح رحمه الله أن هذا الباب اشتمل على موضوعين: الأول الأمن من مكر الله، والثاني القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى. قبل شرح الأدلة التي أوردها المصنف والمتن رحمه الله، يحسن أيها الإخوة أن نقف على معنى هاتين اللفظتين: المكر والقنوط. فما هو المكر وما هو القنوط؟ هذا أيها الإخوة الذي أذكره لكم تنبيه وتمهيد يساعدكم على فهم الباب جيدا، فلا بد من أن نتنبه له ويعين بإذن الله على فهم النصوص الواردة في الباب. المكر عرفه العلماء والإخوة بتعاريف متقاربة، منها ما قرره ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في المجلد الخامس صفحة 157 طبعة دار ابن الجوزي. عرف ابن القيم المكر بقوله: إيصال الشر إلى الغير بطريق خفي. إيصال الشر إلى الغير بطريق خفي. وقيل إن المكره هو الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر. الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر. والمكر يأتي على نوعين. المكر يأتي على نوعين. الأول مذموم ويقال قبيح، والثاني ممدوح ويوصف أيضا بالحسن، يقال مكر حسن. فالأول وهو المكر المذموم أو القبيح هو إيصال الشر إلى من لا يستحقه، إيصال الشر بطريق خفي إلى من لا يستحقه. والثاني وهو الممدوح أو الحسن هو إيصال الشر إلى من يستحقه عقوبة له، إيصال الشر بمن يستحقه من حيث لا يشعر عقوبة له. هذا هو القسم الحسن أو الممدوح. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: والرب إنما يفعل من ذلك، يعني من المكر، ما يحمد عليه عدلا منه وحكمة، وهو تعالى يأخذ الظالم والفاجر من حيث لا يحتسب لا كما يفعل الظلمة بعباده. انتهى كلامه. على هذا التقرير من الإمام ابن القيم يقال أيها الأخوة إن من صفات الله تبارك وتعالى الثابتة له المكر بمن يستحق المكر به، المكر بمن يستحق المكر به. وتأملوا في قولنا الآن: المكر بمن يستحق المكر به. أبو علي، تقييد ولا إطلاق؟ تقييد، أحسنت. المكر بمن يستحق المكر به، هذا تقييد. إذن نقول: المكر من صفات الله التي ثبتت له في النصوص، من صفات الله المقيدة، المكر من صفات الله المقيدة التي ثبتت له في النصوص في حال دون حال، نعني في حال دون حال أنه عز وجل يمكر بمن يستحق المكر به من الكفار، من المبتدعة، من العصاة، من أهل الإفساد ونحوهم. فهؤلاء أهل مكر وأهل كيد وأهل خديعة، فالله تبارك وتعالى يمكر بهم. المكر في هذه الحال، يعني المكر بمن يستحق أن يمكر به في هذه الحال، يعد مدحا لا ذما في حق الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأمرين: الأول لدلالته على عدل الله تبارك وتعالى وحكمته، كما نبه على ذلك ابن القيم، لدلالته على عدل الله، فالله جل وعلا لم يظلم هؤلاء الذين قد سعوا في المكر بعباده، وإنما جازاهم على حسب أعمالهم وبما يستحقون. الأمر الثاني لدلالته على قدرة الله جل وعلا وعظيم بطشه وشدة جبروته وانتقامه بأهل المكر والكيد والخداع، وأنه يوقع بمن هذا حاله وبمن هذه صفته، أعني من الكيد والمكر ونحو ذلك. وهذه قاعدة أيها الإخوة من قواعد صفات الله جل وعلا، لابد أن نفهمها هذا الفهم الذي تقدم، وهو الذي قرره علماؤنا وأئمتنا رحمة الله تعالى عليهم. يقول العلامة الشيخ الشارح رحمه الله في القواعد المثلى في تقرير هذه القاعدة، قال: وإذا كانت الصفة، أي من الصفات، كمالا في حال ونقصا في حال، وهذا تأصيل الآن وتقييد، لم تكن جائزة في حق الله تعالى ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، إذن لا ننفيها مطلقا. أيضا قال: فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا. ما المطلوب؟ قال: بل لا بد من التفصيل. إذن هذه الصفات التي تنقسم أو تأتي في حال تكون مدحا وفي حال تكون ذما، في حق الله تبارك وتعالى وعند إضافته إلى الله لابد من التفصيل. ما هو التفصيل؟ قال الشيخ رحمه الله: فتجوز في الحال التي تكون كمالا، وتمتنع في الحال التي تكون نقصا، وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها. فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، كما تقدم في الشرح. وتكون نقصا في غير هذه الحال، ولهذا هنا الآن بيان الدليل: لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها، كقوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، وهذا يدخل فيه أيضا المكر، وقوله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله: قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فهذا هو تقعيد هذه المسألة وهذا هو تأصيلها. طيب، كيف يكون الأمن من مكر الله؟ المؤلف يقول: هذا الباب اشتمل على موضوعين، الأول الأمن من مكر الله. كيف يكون الأمن من مكر الله؟ عرفنا الآن ما هو المكر، وعرفنا أقسامه، وبينا ما هو الجائز في حق الله تبارك وتعالى. كيف يكون أمن مكر الله؟ هذا سيأتي إن شاء الله شرحه عند تفسير النصوص. اللفظة الأخرى القنوط، القنوط من رحمة الله. ما هو القنوط؟ القنوط أيها الإخوة هو ضد الرجاء، هو ضد الرجاء، وهو شبه اليأس أو أشد اليأس كما عبر ذلك بعض أهل العلم، ويراد به استبعاد حصول الفرج من الله تعالى في حصول المطلوب أو كشف المكروب. هذا باختصار يراد بالقنوط استبعاد حصول الفرج من الله تعالى في حصول المطلوب أو في كشف المكروب. هذا ما يعني يتعلق بمقدمة هذا الباب، ولعل به إن شاء الله يعني يتبين مقصود الباب بإذن الله تبارك وتعالى. وفي اللقاء القادم إن شاء الله يعني نأتي على قراءة الباب وعلى تفسير الآيات وبيان موضع الشاهد منها ووجه الدلالة على ما يعني قصد به المؤلف من إيراد هذه الترجمة، مع بيان أيضا مناسباتها في الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.